بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، هذا المجلس الرابع من المجالس التي نذكر فيها بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم في طريقة تفسيرهم للنص الشرعي كتابا كان أو سنة، لأن النص الشرعي نص مقدس عند المسلم عموما وعند أهل العلم خصوصا. فالآيات القرآنية والحديث النبوي ليس للتبرك فقط وهو فيه البركة، وإنما أنزله الله عز وجل ليعمل به. والذي يتعرض لتفسير النص يتعرض لمراد المشرع وهو الله سبحانه وتعالى من هذا النص، فلذلك كان ولا بد من أن يقع هذا التفسير على أسس سليمة وقواعد صحيحة، والانحراف فيه يؤدي إلى التقول على الله سبحانه وتعالى بما لم يقل، وإلى نسبة أمور للتشريع التشريع منها بريء مع الوقوع في البدع والمحدثات. ذكرنا في المجالس السابقة تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية واللغوية، ثم تكلمنا على الطريق أو القاعدة الثانية وهي مراعاة قواعد اللغة العربية وأساليبها وسياق النص الذي ورد فيه النص الشرعي، وضربنا على ذلك أمثلة. واليوم أذكر قاعدتين من القواعد التي يعتمد عليها أهل العلم في تفسير النص الشرعي. أولا، وهو الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة، تفسير النص الشرعي وفق قواعد أصول الفقه. العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا قواعد وأصول من الكتاب والسنة ومن اللغة العربية التي نزل بها القرآن. هذه القواعد استعملوها في تفسير النص الشرعي، وسميت هذه القواعد بعد ذلك بأصول الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون استعملوا هذه القواعد في تفسيرهم للنص الشرعي واستنباط الأحكام منه دون أن يطلقوا عليها أصول الفقه، وإنما أطلق هذا الاسم العلماء ومن بعدهم. وكما يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله أول من جمع هذه القواعد في كتابه الرسالة، وهناك مجموعة من الدروس كنت قد ألقيتها سابقا بعنوان قواعد تأصيلية أو تفصيلية في أصول الفقه. ومن هذه القواعد ما يتعلق بالأوامر والنواهي الواردة في النص الشرعي. النص الشرعي قد يكون في أمر وفي نهي. طيب، كيف نفسر هذا الأمر؟ كيف نفسر هذا النهي؟ العلماء اجتهدوا في ضبط القواعد والأصول التي تضبط هذا الباب، لأن العبد مأمور إما على وجه اللزوم وإما على وجه الاستحباب، أو منهي إما على وجه اللزوم بالترك وهو التحريم، أو مأمور على وجه اللزوم بالترك على وجه الكراهة. نأتي أولا للأمر. عند دراسة العلماء للأوامر الواردة في النص الشرعي درسوا صيغة الأمر. الأمر له صيغة، كيف نعرف أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى؟ قالوا من ذلك فعل الأمر، لما يقولك صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه صيغة. المضارع المقرون بلام الأمر مثل لينفق ذو سعة من سعته. المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فضرب الرقاب، أي فضرب الرقاب. كذلك هناك أساليب أخرى يستفاد منها الأمر، مثل الخبر الذي يأتي بمعنى الأمر. وهذا الشيء إذا كان الإنسان لا يفقه هذه الأساليب لن يستطيع تفسير النص، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكن معناه ماذا؟ معناه الأمر، أي فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا كذلك خبر وإن كان المقصود به الأمر. فكأنه قال المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن، وأولات الأحمال مأمورات بالانتظار حتى يضعن حملهن. الذي لا يفهم هذه الصيغ ينحرف في فهم النص وفي تأويله. من الأمثلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا يا أخي غريب هذا، لأنه قد ورد وثبت بالحس والتجربة عن أناس قد تولت أمورهم النساء وأفلحوا. قال بعض أهل العلم في الرد عليهم أولا الحديث صحيح، ثانيا الحديث وإن جاء بهذه الصيغة إلا أن المقصود منه النهي، فهو خبر بمعنى النهي، بمعنى أنكم أنه لا يجوز التولية وهكذا. فهذا مثال، هم عارضوا الخبر بالحس بالواقع لأنهم لم يفقهوا معنى النص الشرعي، وأنه يتطلب أمرا بالترك. فمن الأساليب التي تستفاد منها صيغة الأمر أن يأتي الخبر بمعنى الأمر. كذلك العلماء تطرقوا لقواعد دلالة الأمر، كدلالة الأمر على الوجوب والاستحباب. طيب الآن الأمر الوارد في النص الشرعي ما اللي يستفاد منه؟ هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ فذهبوا إلى أن الأصل في الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دلت القرينة على أنها للاستحباب. طيب إذا جاء الأمر في الكتاب والسنة هل هو على الفور أو التراخي؟ يعني هل يلزم منه أن أؤديه الآن فورا قدر أو عند الاستطاعة، أم يجوز تأخيره إلى ما بعد الاستطاعة؟ أنا الآن مستطيع، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب هذا أمر من الله عز وجل بالحج وأنا الآن مستطيع، فهل يلزمني الأمر على الفورية أم يحق لي أن أؤخر؟ فذهبوا إلى أن الأصل في الأوامر أنها على الفور، إلا إذا دلت القرينة على أن هذا التراخي. واتفقوا على أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تدل على أنه للفور أن الأصل أنه الفور. كذلك وجدوا بعض الأوامر قد وردت بعد حظر بعد نهي، فما حكمها؟ فالذي يظهر من أقوال أهل العلم هو الصحيح والله أعلم أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزوروها أمر، طيب جاء بعد حظر، جاء بعد حظر، فما معناه؟ قالوا نرجع إلى إيش؟ نرجع إلى حكم زيارة القبور قبل النهي وهي الاستحباب، فيبقى الأمر على ما هو عليه. كذلك دلالة الأمر على التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ هذه كلها من الأمور اللي بحثها أهل الأصول في فهمهم للنص الوارد بالأمر. طيب النهي، تتبع العلماء صيغ النهي كذلك وبينوها، وللنهي صيغة واحدة قد اتفق على كونها تفيد النهي وهي صيغة لا تفعل، كقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهناك أساليب كثيرة يعرف بها النهي، يعرف بها تحريم الفعل، منها على سبيل المثال للحصر: لعن الله ورسوله للفاعل، إذا لعن الله أو الرسول للفاعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا دليل على النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لعن الله النامصة والمتنمصة. ثانيا الخبر، كقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ثالثا توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، دل على أن فعل هذه الأمور من المحرمات. الأمر الرابع إيجاب الحد على الفاعل، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كذلك وصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو من صفات الكفار، كقوله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثم تطرق العلماء للقواعد المتعلقة بدلالة النهي، يعني هل النهي يقتضي الفساد؟ وهذه من المسائل التي تكلم فيها علماء الفقه والأصول وأسهبوا فيها، ودلالته على الدوام والتكرار وغيرها من الدلالات. إذن حتى أستطيع أن أفسر النص الشرعي الوارد فيه الأمر أو النهي يلزم أن أحيط علما بهذه التأصيلات والقواعد التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلالة لغة العرب. من هذه القواعد كذلك ما يتعلق بالعام والخاص، وهذا الباب قد ظلت فيه أفهام كثير ممن لم يفقه تفسير النص الشرعي، فقام يدعي أن النصوص فيها تعارض، ويظن أنه قد حاز يعني فوزا عظيما، يقول: ها وجدت تعارضا بين نصوص الكتاب الواحد كتاب الله عز وجل، ووجدت تعارضا بين نص القرآن والسنة. هذا ناتج لأنه لم يفهم العام والخاص، ولا المطلق والمقيد، ولا الناسخ ولا المنسوخ. فاللفظ العام كما يفسر أهل الأصول هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، والخاص ما دل على معين محصور. والعلماء رحمهم الله بيّنوا الصيغ التي يستفاد منها العموم في النص الشرعي، منها صيغ تدل على العموم بحسب وضع اللغة، وصيغ تدل على العموم بنفسها، وأخرى استفيد منها من العرف وأخرى من العقل، وفرقوا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وتكلموا على التخصيص وهو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده، ومخصصات العام تنقسم إلى قسمين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. متصلة كقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله من فتياتكم عام، لأنه جمع مضاف إلى معرفة فيشمل كل الإماء، وقوله المؤمنات صفة خصصت من يجوز نكاحهن من الإماء بالمؤمنات. وعندنا نوع ثاني وهو المخصصات المنفصلة، بأن يأتي المخصص في نص غير النص العام، مثل قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا نص عام خص بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى تفيد أن كل مطلقة عدتها ثلاث حيض، وإذا قيل أنها مخصوصة بالآية الثانية فتخرج الحوامل من العموم. وكذلك خص من عموم المطلقات غير المدخول بها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك عندك التخصيص بالسنة، مثاله تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. كذلك من قواعد أصول الفقه التي يفسر بها النصوص قواعد المطلق والمقيد، والدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على الإطلاق، كما أن العام إذا لم يرد ما يخصه يجب حمله على عمومه، وإذا ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد. اللي ذكرت لكم الآن إخواني الأفاضل أمثلة على هذه القواعد التي نص عليها فيما يسمى اليوم بعلم أصول الفقه، تساعد الذي يريد أن يفسر النص الشرعي للوصول إلى مراد الشارع المشرع وهو الله سبحانه وتعالى من الكتاب ومن السنة النبوية، ولا يستطيع مفسر للنص الشرعي أن يستغني عن هذه الأصول. رابعا من قواعد تفسير النص الشرعي اعتبار تفسير السلف وفهمهم للنص الشرعي، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. قال ابن تيمية رحمه الله الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله تعالى على من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم. فإن قال قائل لماذا تعتبرون فهم السلف للنص الشرعي؟ الجواب أولا قد أثنى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم صحابة والتابعون وتابع التابعين، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دلت الآية على الثناء على من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم، والاتباع يشمل اتباعهم في الاعتقاد والفهم والعمل، والصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون اتبعوا الصحابة، وتابعوا التابعين اتبعوا التابعين الذين اتبعوا الصحابة، وظهر في زمن التابعين دليل لم يكن موجودا في زمن الصحابة هو قول الصحابي، وكان اتباعهم للصحابة من أسباب صحة واستقامة فهمهم للنص الشرعي. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقد شهد الله سبحانه وتعالى للصحابة بالإيمان فعلم قطعا أنهم يدخلون في هذه الآية وأن سبيلهم معتبر، فمخالفة طريقهم سبب لمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستحقاق الوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وأن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على خيريتهم وأفضليتهم، وليست الخيرية فقط في ذواتهم، وإنما الخيرية كذلك في فهمهم وفي منهجهم وطريقهم رضوان الله عليهم. الأمر الثاني الذي يجعلنا نعتبر فهم السلف سلامة مصادرهم في التلقي، فقد تلقوا النص الشرعي بتجرد وتسليم تام دون أن يشوب هذا التلقي أي شبهة، بخلاف القرون المتأخرة دخل فيها علم الكلام المأخوذ عن الفلاسفة والمأخوذ من يعني من غير المصادر الصحيحة، وظهرت البدع. أما هم فكانت مصادرهم مصادر سليمة لا اعوجاج فيها ولا شبهة فيها. ثالثا أنهم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم، فكانوا أفهم لهم من غيرهم. قال الشاطبي: ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين، أحدهما معرفتهم باللسان العربي، فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. والثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يقول: فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب. ولذلك إخوان الأفاضل، الذي لا يهتم بجانب تفسير السلف للنص الشرعي يجانبه الصواب. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. خذ مثال، انتهى كلام ابن تيمية، وأضرب لكم مثال. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قف عند النص دون أن تنظر إلى أي أمر آخر عن اليمين ولا عن الشمال. هذا النص يدل على أن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة من الأمور غير الواجبة. لماذا؟ لأن ظاهر الآية واضح، قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب، فإذا لم يطوف ما عليه شيء. هل هذا الفهم مراد من ظاهر الآية؟ الجواب لا. عروة قال: سألت عائشة، والحديث البخاري، قلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ يقول: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، هذا ظاهر الآية. قالت: وانتبه الآن إلى فهم الصحابي للآية ومن أين أخذه ولماذا قلنا باعتبار فهمهم. أقول هذا الكلام حتى يفهم من لا يفهم في زمننا هذا ممن يستنكر الاعتماد على فهم السلف. قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية الصنم التي كانوا يعبدونها، فكان من أهل قال فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، يتحرج. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة: فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. والسنة هنا ليس بمعنى الندب، وإنما الهدي، وهو على وجه الوجوب، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. تأملتم إلى هذا المثال؟ كذلك من الأمثلة التي يطرحها أصحاب الفكر المنحرف اليوم ويفسرون بها القرآن الكريم، يفسرون بها النص الشرعي بناء على أهوائهم وما يريدون. قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. يستدلون بالنص على حرية الاعتقاد والرأي مطلقا، فيجوز للمسلم أن يصبح كافرا، ويجوز للكافر أن يدخل في الإسلام ثم يخرج منه متى ما أراد، بحجة أن هذه الآية لا إكراه في الدين واضحة الدلالة على عدم الإكراه في الدين. لكن نقول: ليس هذا هو فهم السلف لهذه الآية. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذهبوا إلى أن هذه الآية في تصويب دين هؤلاء الذين قد ذكرهم الله في الآية، وأنه لا يلزم دخول الناس في الإسلام. هذا نسمعها اليوم للأسف من بعض المسلمين، فلا يلزم أن يدخل أحد الإسلام، واستدلوا بهذه الآية. وهذا الأمر مخالف أولا لأصول العقيدة، ومخالف لأصول الإسلام، ومخالف لأصول القرآن. ولو رجعنا إلى سياق الآيات وإلى أصول العقيدة لعلمنا، وتفسير السلف لعلمنا المقصود بذلك. لا إكراه في الدين معناها لا يكره يهودي أو نصراني على الدخول في دين الله، لا يكره، نعم. وليس المقصود أن المسلم لو أراد الخروج من الدين أنه يقول: تفضل، إن أردت الردة فلك حرية الردة، حرية العقيدة. لا، عندنا نص آخر يحكم هذا النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هذا لولي الأمر. والآيات الواردة في الردة ومن يرتد عن دينه كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل العلم في تفسير النص، وهي أنهم ينظرون إلى مجموع النصوص في الموضوع الواحد، وهذه نجعلها القاعدة السادسة مثلا، إذا قلنا الثالثة الرابعة الخامسة، ينظرون إلى الآية الواردة في أو إلى مجموع الآيات في الموضوع الواحد، ولا ينظرون إلى جزء من الآية أو إلى الآية بعيد عن بقية الآيات دون النظر إليها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، هذه الآية، انظر للآيات التي كانت قبلها. الآيات اللي قبلها فيها الأمر لأهل الكتاب بالإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات في سورة المائدة. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إيش اللي ننزل إليكم من ربكم؟ اللي في الآية اللي قبلها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إيش اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم. هم مطالبون بذلك حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وإيش المطالبين فيه في التوراة والإنجيل؟ ورد في التوراة وفي الإنجيل صفة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، وهذا مذكور حتى فيما ورد من القصص الواردة عن بعض الصحابة الذين أسلموا كانوا قبل ذلك من النصارى، مثل قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه ما كان يمر برجل من أحبار النصارى إلا وكان يقول له هذا أوان خروج نبي، وكان اليهود يعلمون ذلك. قال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلف لهم تفسير للآية. ما هو التفسير؟ قالوا: هذا محمول على من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود اللي ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والصابئون والنصارى، والذي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هؤلاء لهم هذا الأجر. أو من لم تبلغه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس على ما تهون أنتم من تفسيركم للنص الشرعي. ولذلك أصحاب الفكر المستورد المنحرف الشاذ يشنعون على من يدعو لاعتبار فهم السلف للنص الشرعي بدعوى أنهم غير معصومين، وأن فكرهم وأن اعتماد فهم السلف يؤدي إلى تجميد العقل والحركة العلمية، وأن اعتماد فهم السلف دافعه الحماس وتقديس الأشخاص وغريزة حب الآباء والأجداد، وأن اعتماد فهم السلف فيه اجترار للماضي واعتبار بالموروث واعتبار بالتراث، وأن فهم السلف مناسب لعصرهم وقد تغير العصر، فلا بد من تغيير هذا الفهم. وهذه الشبهات كلها فقط لإسقاط الأصول، هم يريدون إسقاط أصول الدين، لأنهم جاءوا إلى فكر مستورد مأخوذ من الغرب، يريدون أن يلبسوه لباس الإسلام، هم يريدون إسلاما يتوافق مع هذا الفكر، فكل ما جاءوا إلى قاعدة من قواعد فكرهم يريدون أن يشرعنونها، يجعلونها مشرعنة، ينصدمون بأسس الإسلام وبتفسير السلف. ما الحل؟ لابد أن نزيل تفسير السلف. هل تفسير السلف يؤدي لتحجير العقول وعدم القدرة على إيجاد أحكام جديدة للأحكام العصرية؟ الجواب لا والله، كلام هذا غير صحيح. السلف رحمهم الله أعطونا القواعد والأصول التي ننطلق منها للحكم على النوازل والمستجدات، واليوم عندنا مجامع الفقه الإسلامي باختلاف مسمياتها ومراكزها يبحثون في كل ما هو جديد مستعينين بفهم السلف، وهذا يكفي للرد على هؤلاء القوم. هؤلاء القوم أصحاب هذا الفكر لا يريدون قضية أن الإسلام يعطي أحكاما جديدة للمستجدات، لا، هم يريدون ضرب أسس الإسلام بضرب أسس النص الشرعي بتفريغه من محتواه ومن موضوعه ومعناه، ثم يملؤونه بأفكارهم هم حتى يتوافق مع الدعاوى المستوردة من الخارج. حنا نقول المسلم يتبع الدين الذي أراده الله وليس الدين الذي يريده الناس حسب أهوائهم. والله سبحانه وتعالى تعبدنا بالحكم بشريعته وليس الحكم بأهواء الناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يأمر بذلك. قال الله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما علينا من هذه الدعاوى التي يذكرونها؟ الواقع يشهد صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وهو خاتم الأديان، فهو الدين الخالد إلى قبل قيام الساعة، وليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول، ودينه هو الباقي، وينزل عيسى في آخر الزمان ويحكم بكتاب الله صلى الله بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام. ما ذكرته لكم إخوان الأفاضل نبذ وقواعد مختصرة تبين أن تفسير النص الشرعي لا يبنى على أهواء وإنما يبنى على أسس، وإلا فإن قواعد تفسير النص الشرعي والدلالات تحتاج إلى دروس مستمرة طويلة ويدرسوها أهل الجامعات في فصول تصل إلى 4 و8 شهور. والقصد من هذا أن أبين لإخواني أن النص الشرعي لا يفسر وفق الأهواء وإنما وفق أسس وقواعد، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب دلالات الألفاظ وكتب التي تتكلم عن ضوابط فهم الاعتقاد وضوابط فهم النص الشرعي، ففيها الكفاية والغنية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.